بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق البشر وخلق لهم ما في الأرض جميعا، وأراد بحكمته البالغة أن ينتشروا وأن يكثروا وأن يعمروا ما قدر الله لهم عمرانه من الأرض، وأن يستخرجوا ما قدر الله لهم من الخيرات فيها، وجعلهم متفاوتين في الديانة وفي الخلق وفي العقل وفي التخصصات المختلفة. كانوا يقادون في بدايات أمرهم بالنبوة، وهي اختيار رباني ليس مكتسبا، وإنما يختار الله من خلقه من شاء لذلك. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فيختار الله سبحانه وتعالى لكل أمة رسولا منها، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولكن ختم الله رسالاته إلى أهل الأرض بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. والقيادة في الناس تنقسم إلى قسمين، إلى قيادة دينية وقيادة أو زعامة دينية وزعامة زمانية أو زعامة سياسية. والزعامات السياسية جربت فيها البشرية تجارب مختلفة، منها أسر يظن الناس فيها بركة أو أثرا أو كرما أو توارث صفات معينة، فتتوارث الحكم كما كان في الفرس والروم وبعض الحضارات السابقة. ومنها أفراد لهم شجاعة وقوة يصلون بها إلى الحكم فيتبعهم الناس، فإذا ماتوا اختلف الناس بعدهم حتى يهدوا من فيه تلك القوة وتلك الصرامة، فهو الذي يخلف ذلك الهالك. لما انقطعت هذه الزعامات ووصلت البشرية إلى نضجها، أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الذي منع الله فيه الإكراه، وقال فيه لا إكراه في الدين، وجعل الله فيه الناس يتصرفون في أملاكهم وما تحت أيديهم وما آتاهم الله سبحانه وتعالى تصرفا نافذا. فكان مما شرع الله سبحانه وتعالى في هذا الدين الخاتم قيما كبرى، ومنها قيمة الحرية، ومن قيمة الحرية حرية التملك وحرية التنقل وغيرها من الحريات العامة. وهذه تقتضي أن ما خلق الله لنا في الأرض ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أملاك فردية يملكها الإنسان، وهذه في شرع الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم له الحق في التصرف فيها، سواء كان مسلما أو كافرا، سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان ذكرا أو أنثى، له الحق أن يتصرف في ماله الخاص. ولا يمكن أن تأتي أنت وتقول أنا أحسن منك هديا أو أقوم منك دينا فسأتدخل لك في تصرفاتك في مالك الخاص، هذا لا يقره شرع ولم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. القسم الثاني أملاك عامة يشترك فيها جميع الأمة أو بعضهم، فمثلا يخرج الله نفطا في بلد من البلدان فيشترك فيه أهل ذلك البلد، أو ماء يشترك فيه الناس، أو معدن يشترك فيه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأصل أشار إلى هذا، ليس ذلك عن طريق الاشتراكية المعروفة في الفكر السياسي والاقتصادي، وإنما قال الناس شركاء في ثلاثة، في الكلاء والماء والنار، وهذا الاشتراك يقتضي تصرفا واستغلالا، وهذا التصرف والاستغلال لا يمكن أن يكون بالإكراه والجبرية، وأن يكون من قدر على شيء أخذه بالإكراه ويبقى غيره، فهو هم شركاء فيه، لكل منهم حقه ونصيبه. لذلك كما أننا نتصرف في أملاكنا الفردية، لا بد أن يكون لنا رأي في التصرف في أملاكنا الجماعية. فإذا كان سكان أهل بلد من البلدان أجرى الله لهم نهرا أو جعل لهم ثروة مشتركة كأسماك في بحر أو نفط في أرض أو معدن أيا كان، أو سوى ذلك من الثروات التي يجعلها الله لأهل بلد من البلدان، فلا يمكن أن يأتي بعضهم ويقول أنا المتصرف في أملاككم دون إذنكم، هذا مستحيل. فاحتجنا إلى أن نختار الأسلوب الذي يتصرف به في أملاكنا العمومية، وأن نختار الشخص الذي يتصرف فيها بالنيابة عنا. وهذا التصرف لا يمكن أن يأتي يحسم دائما بالوحي، الوحي قد انقطع من السماء، ولا يمكن أن يكون إلا بتحقيق مناط معين. فالمناط الذي جاء هو ذكر العدالة والعدل والإحسان في التصرف، وهذه قيم كبرى في الشريعة، لكن تطبيقها على الأفراد هو من تحقيق المناط. فنقول فلان عدل وفلان عادل وفلان فاسق وفلان جائر بحسب ما نطبق نحن عليه، وليس ذلك راجعا إلى باطنه، فباطنه وسريرته إلى الله، ونحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. فلذلك لا بد أن يكون لنا اختيار، وهذا الاختيار يشمل أيضا أسلوب الحكم العام واختيار الحاكم، وأيضا رقابته وعزله، وأيضا ما يتعلق بما نتفق عليه من الأنظمة التي تنظم شؤوننا. فهذه كلها نحتاج فيها إلى اتفاق ومشاركة للجميع. وللحديث بقية، وإن شاء الله تعالى نعود إليكم في الحلقة القادمة في هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله.